بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه؟ قال موصول مطول في باب سنة الجلوس في التشهد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: هو الأكبر يزم به المزي وهو مقتضى صنيع بن عبد البر، وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي، والعبدي هو الأكبر بلا نزاع. ذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر وتعقب وتعقب. وقد ذكرنا عبد الكبير قال أحدهم وتعقب، وقد ذكرنا اسمهما في المقدمة. قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. كان هذا في أول الأمر التطبيق، إذا ركع أحدهم يضع يديه هكذا يضم بعضها إلى بعض ويجعلها بين الركبتين، فلا يقبض باليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى، ويسمى التطبيق. ثم نسخ ذلك بهيئة أحسن منها، وهي وضع الكف على القبض بالكف على الركبة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالنا عمر بن الخطاب: سنت لكم الركب. أبو سلمة في روايته عن عمر كلام. والحديث مذكور في الصحيح المسند، ولكن هذا يغني عنه في القبض بالكفين على بالكف على الركبة. وذاك أيضا يذكر في الباب باعتبار أن هذا أصله. هذا هو مفهومه الصحيح حديث سنة لكم الركب، أن المقصود به عدم التطبيق، وأنه ينبغي القبض على الركبة اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، لا على أن مفهومه أن يستند بساعده إلى ركبته في السجود. فهذه هيئة وكيفية غير مشروعة، وفي الحقيقة إذا فعلها الإنسان يكون قد وقع في النهي أو قارب الوقوع في النهي، في حديث: لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، الحديث أي في سجوده. والمأمور به المجافاة بين العضدين في السجود إلا عند الضيق في الصفوف فيجافي بقدر ما يستطيع بحيث لا يشق على من بجانبه. ولينوا بأيدي إخوانكم أو بجانب إخوانكم الحديث. أبو يعفور الأكبر اسمه وقدان قيل واقد، والأصغر عبد الرحمن بن عبيد عبد الرحمن، ما هو عبد الكبير، عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن السلام إيش فيه؟ أبو عبد الرحمن السلام، نعم حافظ ذكره هنا أيضا من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، قال لنا عمر سنت لكم الركوع. وفي هذا في هذا الباب ذكر الحافظ هذا الحديث، ذكر الحافظ البخاري الإمام البخاري والمعلق مطول وأتى به في هذا الشاهد، والمتصل نص في هذه المسألة أنه كانت توضع أيديهم على الركب. قال رحمه الله استدل به ابن خزيمة قوله فنهينا على أن التطبيق غير جائز، وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة. لا ليس بصحيح، قول ابن خزيمة هو الصواب بعد النص، قول ابن خزيمة هو الصواب. قال رحمه الله باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود أي في صلاته، قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم. معناه أنه صلاته كعدمها. قال وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك، وذلك لأن حذيفة مات 36، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة 4 سنين، لأنه كان ذاك ينقر صلاته وأكثر، ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد، فلعله أطلق أو أراد المبالغة، أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم. واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، وعمن تركها أيضا ينفى الإسلام عنه أولى. وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين، وقد أطلق الكفر على من لم يصلي كما رواه مسلم، أطلق الكفر على من لم يصلي كما رواه مسلم. بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. وهو إما على بناء حقيقته عند قوم، وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين. قال الخطاب الفطرة الملة والدين، قال ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء 5 الفطرة. لا هذا ليس بصحيح، لأن كل ما صليت على فطرة محمد أي على الدين يراد به الدين، فهذا من الأدلة في تكفير تارك الصلاة. ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع عنه في المستقبل، ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ سنة محمد كما سيأتي بعد 10 أبواب. وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كانت حديثا مرفوعا، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول من السنة أو من سنة محمد. إذا قال من السنة المقصود بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سنة أبي بكر وعمر التي هي تابعة لسنته صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. تفضلوا بارك الله فيكم.